صلى الله عليك يا مولاي. رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. ما تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم يا باب الرحمة ونجاة الأمة. يا ليتنا كنا سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين والقائلين لفاطم آذيتنا من طول نوح دائم وحنين جمعي حطبا على الباب الذي لم يجتمع لولا شمل الدين والداخلين على البتولة دارها والمسقطين لها أعز جنين الساحبين إمامهم بنجاده، والطهر تدعو خلفهم برنيني. خل ابن عمي او لا اكشف للدعاء راسي وادعو اشكو للاله شجوني. صاحت يا ابو ابراهيم قوم من القبر شوف خانت الأم عهودنا ونسيت المعروف بالباب عصراني وعلي قادوه مكتوف مغدور حقه والورث يا ياب منهوب. مدري شعدد من مصابي وكثر بلواي فقدك وغصب المرتضى وضجة يتاماي وكسر الضلع وتسقط جنيني من احشاي غصبة ونحلتي وصابرة والصبر شمدوب شمدوب اني اتصبر وقلبي كل هجروح ساكل بيا من لاي من عوها من النوح. يا ياب كل يوم اخذي السبطين واروح يم القبور ابجي وارجع وقت الغروب قبل لي الضعف العجب ايده قطعة وظلالي اقعد بحر الشمس من حولي اطفالي وارجع وعاين منبرك يا اب خالي ولا اشوف ليل نهار غير هموم وكروم ولكن الامر لله قال رسول الله صلى الله عليه وآله اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. تفضلوا شيخنا. هناك كثير من العوامل التي تؤثر في بناء شخصية الولد، وحينما نقول الولد لا نعني الذكر في مقابل الأنثى، الولد بمعنى ذكر أو أنثى. هذه النطفة التي تصب في الرحم تتحكم فيها كثير من العوامل تؤثر في حياة الإنسان حتى في سن 40 تصدر منه بعض التصرفات يكون أساس تلك التصرفات وأصل تلك التصرفات لقمة أكلها أبوه قبل ولادة هذا الولد، قبل تكوين نطفة هذا الولد. اللقمة المحرمة هي من أهم العوامل التي تفسد الولد. عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله سأله رجل في معنى قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد، قال علمنا كيف يشاركنا في الأموال فكيف يشاركنا الشيطان في الأولاد، يكون شريكا معي في الولد بأي كيفية؟ قال يزين لكم اللقمة الحرام. النبي صلى الله عليه وآله يقول يزين لكم اللقمة الحرام، فإذا أكلها الإنسان تكونت النطفة من اللقمة الحرام فيأتي الولد والشيطان له فيه شرك ونصيب، يكون الولد شيطاني لأن هذه اللقمة أثرت في تكوين نطفته. ويقول الإمام الحسن عليه السلام حينما سأله رجل قال كيف يأتي الولد يشبه الأعمام والأخوال وتارة يأتي الولد يشبه الوالدين، فقال إذا جامع الرجل أهله حضر 10,000 عرق من عروق الآباء والأمهات والأعمام والأخوال، فتكون عروق الآباء والأمهات في وسط الرحم وتكون عروق الأعمام والأخوال في جدار الرحم، فإذا جامع أهله وقلبه مطمئن وقعت النطفة ساكنة في وسط الرحم فيأتي الولد يشبه الآباء والأمهات، وإذا جامع أهله مضطرب القلب فتأتي النطفة غير ساكنة فتقع على عروق الأعمام والأخوال، فإن وقعت على عروق الأعمام شابه الأعمام وإن وقعت على عروق الأخوال شابه الأخوال. هذا معنى الخال أحد ضجيعين. عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من تزوج امرأة لمالها وجمالها حرمه الله مالها وجمالها. عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من تزوج امرأة لمالها كانت سدادا من عوز، يعني تسد حاجته، تسد عوزه، ولكنها ليس بالضرورة أن تكون امرأة صالحة. هو أخذها من أجل سداد وسداد عوزه وحاجته. يقول لأهله لما يخطبون: له شوفوا لي واحدة تشتغل، شوفوا لي واحدة غنية عندها أموال حتى تساعدني في هذه الظروف الصعبة. ولكنه لا ينتبه إلى باقي الأمور المهمة. المرأة تطلب أو تخطب لمالها ولجمالها ولدينها. لابد أن تنظر إلى دينها. فعليك بذات الدين تربت يداك. عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. المؤمن كفء المؤمنة. إذا جاء المؤمن للمؤمنة: خذوهم فقراء يغنيهم الله من فضله. الله عز وجل واسع عليم. من قال أن الرجل الغني إذا خطب المرأة سوف يبقى غنيا؟ يمكن يصير فقير، يدخل في عمي ما أدري استثمارات، حط البيزات وحط البيت وحط وإذا به فقير. مو بس فقير، مديون 40 سنة ما يسد ديونه. ومن قال أن الفقير إذا خطب البنت المؤمنة وهو مؤمن أنه سوف يبقى فقير؟ التمس الرزق عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، التمس الرزق بالنكاح. إذا تزوج المؤمن الفقير فتح الله باب الرزق له. فتقول الملائكة: ربنا ما عمل فلان وقد كنت قد أغلقت باب الرزق عنه، اليوم شوف فاتح الباب له. فيقول: هذا باب رزق النكاح، باب خاص للرزق للنكاح للزواج. فإذا كان فقير هذا مو سبب يمنعه من الزواج. خذوهم فقراء يغنيهم الله عز وجل من فضله. وإذا كانت البنت فقيرة لا تعمل، اليوم كثير من الشباب يظن أن أهم مقوم من مقومات السعادة الزوجية أن تكون البنت تعمل. لا، مو صحيح. إذا ما كان العكس، يعني أنا ما أقول أنا أجزم أنه العكس، ولكن أقول قد يكون العكس هو الصحيح. فلربما هذه البنت التي تعمل أولا ترى نفسها تضع في البيت كما تضع أنت، هي بعد تجيب في البيت، لا تتكلم ترفع صوتك، فبس يعني اللي تشتري من هلا جاب التلفزيون، من هلا اشترى الستارة، شو اللي قاعد اللي نافخ راسك، هل تقولي من هو جاي منها؟ ايه تبي تروحه؟ يقول الامام الصادق عليه السلام: خذها وانت اغنى منها ولو بدرهم، واطول منها ولو باصبع، واعلم منها ولو بحرف، واكبر منها ولو بيوم. لا تصير هي اكبر منك بيوم، ولا تصير اطول منك، ولا تصير اغنى منك، ولا تصير افهم منك، غربان. ويا عمي يعني اكثر معاشات البحار كم الشباب يعني ده بياخذها مدرسة وهي معاشها 700 دينار و600 دينار ومعاشها 300 دينار، فتكون هي معاشها ضعف معاشه ويستانس، يقول الحمد لله حصلنا مرة تشتغل، والله الظروف صعبة. ولكن اقول لك هذا مو مقوم من مقومات السعادة.
ثانيا الوقت الذي يأخذه عملها من بيتها.
عملها يأخذها تأخذ نص اليوم تقريبا هي موظفة، ثم تحضر إلى البيت في وقت قد فاق أو فات أوان الغداء. الآن إما الغداء بارد وسخنونا، إما الغداء الحين توهم وإيش بيطبخونا، هذا بعد شيء يعني طالعونا بعد يعني.
ثانيا هذه ترجع أعصابها تعبانة وترجع نفسيتها متعكرة، وانت راجع البيت وتبغى واحدة تقابلك في البيت، لو راجع البيت وتبغى واحدة هي بعد جاية وتبغى واحد يقابلها، ويمكن بعد ما تبغى تقابلها يقول لك ولبي على الى مدرسة ولبي على الطلاب، واذا هي مثلا الى اخره ولبي على المراجعين ولبي على الكذا ولبي على. فأقول يعني أنا ما أقول لا تأخذون واحدة تشتغل، لا، ولكن أقول لا تظنوا أن مسألة عمل المرأة هي مقوم السعادة الأساسي، لا مو صحيح، قد يكون العكس، وقد يكون امرأة تعملهم سعيدين ومستانسين ويقول شيخنا كلامك كله ما لنا شغل فيه، لا كل واحد يعرف روحه يعني. بس أنا أقول بأنه الذي يتزوج، أنا مع الرواية، الذي يتزوجها من أجل مالها لا يكون سعيدا معها أبدا. أولا لأن المال ليس مالك، هذا المال مو لك أنت، المال مالها، فإن أعطتك شيئا من طيب خاطرها وإلا فلا حق لك أن تطالب بشيء. شنو حقك أنت تطالب؟ لا مالك حق تطالب إذا تعطيك من طيب خاطر، وإلا لا مالك حق. ثانيا بأن المال الذي تأتي به المرأة إلى البيت وتضع فيه شؤون في البيت وتضع حاجيات في البيت يبقى إذا كانت قد وهبته الزوج فبها، وإلا تبقى ملكيته ترجع إليها لو فيما بعد ما يعني أولا يجيب هذه السوالف، صار طلاق صار خصام صار شيء يرجع ملكها إليه، فلا حق لك أنت في أخذ أثاث قد أتت به هي إلى البيت. ثالثا يا أخي وهو الأهم، شعور الرجل بالقيمومة في البيت، الرجال قوامون على النساء، بمعنى القيمومة في البيت أن يكون هو الرب، رب الأسرة، الرب بمعنى المربي وليس الرب بمعنى المعبود، الرب بمعنى مدبر شؤون الأسرة، ولا يكون شخص آخر هو مدبر شؤون الأسرة ولو كان ولده أو زوجته أو أخوه، فإن ذلك مما ينجس ويكدر سعادة الإنسان. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لمالها وجمالها حرمه الله، يعني ما يرتاح ما يستانس، حرمه الله مالها وجمالها. الجمال شلون؟ الجمال يا أخي هو أمر نسبي، مهما رأيت من امرأة جميلة فإنك سوف ترى امرأة أخرى تظن أنت أنها أجمل، ثم يأتي رجل آخر ويقول لا، من قال لك أن هذه أجمل؟ زوجتك أجمل. هذا أمر نسبي تتدخل فيه الأمور النفسية بطريقة مباشرة، يمكن إنسان يرى هذا مثلا اللون جميل ذلك يرى اللون الآخر لا، هذا مو جميل، الأصفر مو جميل، الأحمر أجمل، تختلف يعني نفسيات البشر. ثم اليوم يراها جميلة غدا يراها غير جميلة، هالشكل والرجال هالشكل الرجال هالشكل، هذا طبعا أول ما يأخذها يقول حلوة، عقب أسبوع تتغير نظرته، حتى لو ما قال عقبنا عقب أسبوع نظرة غير عنده. إذا كان من النوع اللي طالع بره يطالع البنات، فلو تزوج أجمل امرأة اللي عيونه زيغة ويطالع البنات، لو يتزوج أجمل امرأة بحقيقة الجمال يعني كل الناس يجمعون على أنها أجمل امرأة، بعد مدة من الزمن والعشرة سوف ينظر إلى غيرها أيضا. القناعة يا أخوان الجمال الحقيقي هو الجمال الذي أنت تقنع به، وليس الجمال الذي يوصف يقولون فلانة جميلة، لا مو معلوم. أنت تقتنع بجمال معين وتعيش مع ذلك الجمال وتتعايش إن صح التعبير مع ذلك الجمال، وتقنع بما فيه من النقوصات. أنت كنت تتمنى نوع من الجمال الفلاني اللي كان في ذهنك يعني، وكنت دائما تتخيل إن شاء الله ما أتزوج أتزوج النوع الفلاني من الجمال. الآن ما حصل هذا النوع الفلاني من الجمال. يا أخي امرأة مؤمنة متقية ورعة ستورة قايمة ببيتها وقايمة بعيالها وبتربي عيالك أحسن تربية وشؤون المنزل كلها مقضية، الآن جعل هذه الشعرة من النوعية اللي كنت تتخيلها ما موجودة، والله لو تحصل هذا نفس اللي كنت تتخيله أيضا لن تقتنع. الجمال الرجل لا يقتنع من الجمال بتاتا أبدا أبدا، مهما لقي من انواع وانواع من الجمال ايضا سوف يبحث عن انواع. لو تزوج الشقراء بيقول شعرها اسود احسن، لو تزوج ام الشعر الاسود يقول الشقر اللي احلى، لو اخذ السمراء يقول له البيضان اللي احلى، واذا اخذ البيضان يقول له تشوف السمران كما يقهو الشكل انسان اشهر الرجال الشكل. فاذا كان الرجل همه الجمال فلن يقنع ابدا ابدا، ما راح يقنع، ما يحصل اللي يبغيها ابدا، يتعب دائما وابدا هو في تعب. كلما تزوج امرأة ظن بانها مو هذه، لا ان شاء الله غيرها وان شاء الله احسن وان شاء الله اجمل وان شاء الله، واللي الله ما اعطانا جماله والله ما اعطانا وحده، وشوف الدرك شلون وشوف اللي الله اعطانا شلون، لا هذا يا اخوان ما ينتهي ابدا. الجمال الحقيقي هو ما يقتنع به الإنسان. فإذا تزوج امرأة ما نقول قبيحة ياخذ قبيحة، لا ياخذ جمال يعني جمال معروف يعني متعارف عليه في المجتمع ان فلانة جميلة خلاص، وثم يقتنع ثم ينظر الى الجوانب الاخرى. يا اخوان امرأة ينظر الى جوانبها الاخرى، تربية الاولاد هذا جانب مهم، يمكن جميلة وما تربي الاولاد عليها. يا اخي الاحترام التقدير، انت لو تشوف نسواننا يعني الان وتشوف احترامهم وتقديرهم، ويمكن واحد يقول لا والله انا اخذ عليها بنية صغيرة وبعدين لا تحترمها ولا تقدرها، يقول الله يا ام فلانة ام فلان اذا دشيت شلون تقوم باغراضي وبثيابي وتشيل التعب عني، واذا محتاج الى شيء واذا ما انا محتاج وتسألني وتشوفني، هذه الصغيرة الجديدة لا ما معلوم يا اخي، جميلة جميلة، ولكن مو معلوم الجوانب الاخرى اللي عند ام العيال عندها ما معلوم. فانت اقتنع بما عندك وانظر دائما الى ايجابيات المرأة، لان الانسان الرجل اذا سأم من المرأة ورأى دائما عيونه تنظر الى الخارج، والذين ينظرون مع الاسف الشديد الى اللقطات الخليعة والى الافلام الخليعة اللي يسرها الشيطان، شيطان الجن وشيطان الانس الى الشباب، فلن يقتنع ابدا ولن يرتاح ابدا في حياته الاسرية والزوجية الخاصة وغير الخاصة، ما يرتاح. ويقول العلماء علماء النفس، الرجل اذا نظر الى صورة خليعة او الى لقطة خليعة ينشغل ذهنه 6 اشهر، ما ينتج 6 اشهر، ما يقدر ينتج 6 اشهر، فيبقى ما يقدر ينتج حنان اسري الى زوجته واولاده، ما يقدر ينتج خشوع في الصلاة، ما يقدر ينتج حضور قلب، ما يقدر ينتج خشوع في مأتم الحسين عليه السلام، ما يقدر ينتج خلق حسن مع الناس، يبقى مضطرب الخلق، مضطرب النفس، مضطرب القلب، مضطرب الدين، مضطرب التعامل، مضطرب صلة الرحم، مضطرب البر للوالدين، كل شيء مضطرب عنده 6 اشهر بواقع انه نظر، بسبب انه نظر الى لقطة خليعة. ويقول الامام الصادق عليه السلام، من نظر الى امرأة فشغلت قلبه فلا ينتفع بصلاة ولا بمناجاة حتى تسيل دمعته في منتصف الليل. هذا حل من الحلول يعني، انه يجلس في الليل ويبكي من خشية الله حتى تنغسل تلك النظرة. ويقول علي بن ابي طالب عليه السلام، النظرة سهم من سهام إبليس، فمن رأى منكم ذلك فليأتي أهله. واحد يقول شيخنا ولكن هذاك اللي شفناه أجمل من الزوجة، شلون أمير المؤمنين عليه السلام يقول فليأتي أهله؟ وين هذاك وأهلي وين؟ ولكن أمير المؤمنين عليه السلام يعلم بتفاوت الجمال لما قال هذه الرواية، يقول يأتي أهله يعني يقنع بما كتب الله له، ليأتي أهله، هذا حلالك. ويقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: أيما رجل قنع بزوجته في دار الدنيا إلا زوجه الله يوم القيامة 100,000 من الحور العين، وجاءت زوجته، هي نفسها جاءت زوجته يوم القيامة وهي أجمل من 100,000 من الحور العين 100 ضعف، هي زوجة اللي قنعها في دار الدنيا. اي واحد يقول ما اظن، يعني ما اظن، لا اظن، هو هذه اللي انت الان مو مقتنع، ترى هي المرأة المؤمنة تأتي اجمل من الحور العين 100 مرة، يضاعف الله جمال المرأة المؤمنة 100 ضعف، فتأتي يوم القيامة ولها 70 وصيفة عن يمينها و70 وصيفة عن شمالها. هذول الحور العين اللي تسمع عنهم خدام للمرأة المؤمنة، خدم هذول يكونون للمرأة المؤمنة. الحور العين كما يقول الصادق عليه السلام: اذا رأى الحورية، الرجل المؤمن إذا رأى الحورية، فيرى جمالا ما عهده في دار الدنيا، فيشغل قلبه وبصره فينظر إليها وتأخذ لبه، فيراها ويرى مخ ساقها من خلف رجلها، من جلدها، يعني ما أدري نوع من أنواع، على كل ما أعرف يعني أوصفه، يمكن هذا الوصف اللي الآن يرى مخ ساقها يمكن ما موجود من صفات الجمال في دار الدنيا، لا هذاك صفات أخرى مختلفة. فيعانقها 500 سنة ويجامعها 500 سنة، مو 5 دقائق، 500 سنة، 500 سنة. وعنده بيت فيه 1,000 غرفة، في كل غرفة 1,000 سرير، على كل سرير حورية تزن الدنيا وما فيها 10,000 مرة، كل ذلك لا يساوي نظرة واحدة إلى زوجته التي يضاعف الله جمالها كجمال الحور العين 100 ضعف. هذه الزوجة يا أخي لها مقام عند الله عز وجل، صابر على الأذية وصابر على الأخلاق السيئة وصابر على ما لم يوجبه الله عليها وصابر على يمكن الضرب بعد. كثير من المؤمنين، مع الأسف أقول مؤمنين، ولكن يمد يده على زوجته ويعتبر ذلك افتخارا يفتخر به، ورجولة وبطولات مديدة على مسكين الفقيرة، ولربما خرج ليطالب ما يسمى بالمطالبة، ويقول طالب ولازم ما، وهو زوجته في البيت مسلوبة الحقوق. احنا لازم نوفر الحقوق الأسرية اول يا اخوان، احنا خلنا نكون احنا حكومة في بيتنا، حكومة صالحة اولا، احنا كحكومة، احنا كل انسان في بيته هو حكومة، فهل حقق العدالة في بيته حتى يطالب العدالة من الجهات الاخرى؟ يضرب الزوجة، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: من رفع يده ليضرب زوجته فإذا أهوى بيده عليها فقد أهوى بيده في نار جهنم، وأكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع الزوجة. سعد الذي حضر النبي صلى الله عليه وآله جنازته ووضعه في قبره، ضغطه القبر ضغطه فكسر أضلاعه وصاح صيحة لو سمعها أهل الأرض لماتوا من هولها، وقد سمعتها الحيتان في البحار وسمعتها الوحوش في الفلوات. قالت له أمه: يا رسول الله، أوليس شهيدا؟ قال: بلى، ولكنه كان عنده غلظة في القول مع أهل، ما يتكلم بالعدالة، لما يقول لها وين الثوب ما يقول وين الثوب، ما ادري يسبها يشتمها، سب ابوها يسب على الثوب، ومن قال لك ان هي خدامة تجيب لك الثوب وتكوي الثوب؟ جزاها الله خير، يعني جزاهم الله خير، يعني على كل جزاهم الله خير، اذا تكوي الثوب جزاها الله خير. اذا يا عمي تنظف الجاهل وتبدل حفاظته جزاها الله خير. هذا تدري انت رضاعة الطفل، رضاعة الطفل. المرأة الزوجة بترضع ولدها، مو ولد غيرها، ولدها ولدها. تدري انها لو طالبت باجرة على هذه الرضاعة يجب عليك ان تدفع، مو على رضاعة ولد واحدة ثانية، على ولدها هي. ولكن جزاها الله خير ترضع ولدها اللي هو ولدك، وجزاها الله خير تبدل ثيابه الداخلية وحفاظته، وجزاها الله خير انت بعد تغسل ثيابك، وجزاها الله خير تطبخ لك، وجزاها الله خير. المفروض ان تكون المرأة اميرة في بيتها، فلا تغسل ولا تنظف ولا تبدل حفاظك ولا ترضع الطفل ولا تسوي اي شيء من ذلك، وانت توفر لها كل استلزامات حاجياتها وحياتها اللي كانت في بيت والدها، لابد ان توفرها لها، وانت في المقابل ليس لك الا الفراش، عليك الا الفراش بس، وان لا تخرج من البيت الا باذنك. شنو الك انت؟ هذا هالتأمر هالصراخ والعيش مالح والصالونة ماسخة والقيمات، شوفي فلانة وش تسوي، وشوفي حلاوة طبخ فلانة، هذا كله مو إليك، ما لك شي فيه. جزاها الله خير، جزاها الله. السلام على خديجة الكبرى أم المؤمنين ورحمة الله وبركاته، التي واست النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بمالها وبكل حياتها وبجاهها وببيتها وبذهبها، فلم تبق شيئا أبدا، التي كانت تصعد في كل يوم على الجبل وتعطي النبي صلى الله عليه وآله طعامه وهو يعبد الله عز وجل في ذلك الغار. خديجة التي هجرها قومها وقالوا لا نأتيك ولا نحضر عندك ولا نلي منك ما تلي النساء من النساء، لأنك عصيتنا وتزوجت يتيم أبي طالب فقيرا لا مال له، مع ذلك وقفت خديجة موقفا مشرفا مع النبي صلى الله عليه وآله. خديجة التي رزقها، التي رزقه منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورزقني الولد منها ولم يرزقني من غيرها، مرة واحدة يسمونها أسماء ما أدري صدق والله جد، أنت من قول صدق، شافت تقول يعني ما كيف شافت وكيف راحت. هم أصلا الرواية تقول النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر، والرجل ويا مهاجر، والقوم يدورونهم ويطلبونهم، وجابوا قفات اللي يقفون الاثر، متى شافتهم وراحت شقة ما ادري القماطين ما ادري النطاقين، وربطت فيهم اكل وجابتهم، القافة اللي يبحثون في الاثر ما شافوهم، مئات الناس اللي طالعين يدورونهم ما شافهم، شافتهم وراحت رجعت البيت وسوت اكل ورد، ما عليه صدق مو شد، سوت مرة واحدة جابت الاكل لابوها وللنبي صلى الله عليه وآله، وصارت ذات النطاقين. جو خديجة ما تذكرون هلا واش يعني، ولماذا تتنكرون لفضل خديجة التي مو مرة واحدة ذات نطاقين، لا في كل يوم خديجة ذات نطاقين، فتحمل الطعام وتحمل الشراب وتصعد الجبل. اليوم انت تشوف الجبل بصعوبة يصعدون الناس، مع ان معدل ومرتب ومسويين لنوع من الدرج وغيره، وتعطي الطعام للنبي صلى الله عليه وآله، وواسته بمالها وانفقت كل مالها، حتى قيل لولا مال خديجة ما انتشر الاسلام، يعني كانت المد المادي لانتشار الدعوة الاسلامية كان فقط هو خديجة التي تموله، خديجة سلام الله عليها. ولم تبق من مالها إلا قلادة واحدة. تخيلوا أن خديجة أغنى امرأة في مكة، لما حضرتها الوفاة لم يكن عندها كفن، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وآله كفن، فقالت يا أم أيمن اذهبي للنبي صلى الله عليه وآله قولي له إن خديجة قد حضرتها الوفاة وتريد قميصك, تريد قميصك حتى تتبرك منه. جاء النبي صلى الله عليه وآله قال يا خديجة أتريدين القميص أن تتبركي منه أم تدفني فيه؟ فقالت إن أذنت لي أدفن فيه. فقال يا خديجة ليس لي إلا هذا القميص, ما عندي إلا هذا القميص. وخديجة ما عندها خرقة تدفن فيها, فأعطاها القميص تبركت منه ثم أرجعته فلبسه النبي صلى الله عليه وآله. فنزل جبرائيل من السماء بكفن خديجة وقال بشرها يا رسول الله ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب. فلذلك كلما ذكرها بكى. فقالت له المرأة ما تذكر في عجوز حمراء الشدقين وقد أبدلك الله خيرا منها؟ قال ما أبدلني خيرا منها, ماكو واحدة في نساء النبي خير من خديجة بنص النبي صلى الله عليه وآله, ما أبدلني خيرا منها, يعني كلهم دون خديجة في الفضل, ما أبدلني خيرا منها. لقد واستني حين منعني الناس وآوتني حين طردني الناس وآمنت بي حين كفر بالناس ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من غير هذا. لو عندش ولد ايش سويتي؟ ما عندش ولد وتحكمتي في بيت النبي صلى الله عليه وآله وامتلكتي بيت النبي صلى الله عليه وآله, تدخلين من تشائين وتمنعين من تشائين. وخديجة سلام الله عليها في المقابل قد وهبت مالها إلى النبي صلى الله عليه وآله, حتى جاء جبرائيل بكفنها من السماء, ندهت على أم أيمن يا أم أيمن عندي وصية, كل امرأة تحب أن ترى زفاف ابنتها وقد حضرتني الوفاة وفاطمة صغيرة, ولكن ما أبقى لي الزمان شيئا إلا هذه القلادة فاحفظيها عندك, فإذا جاء زفاف فاطمة ليلة زفاف الزهراء ادفعيها إليها وأوصيها عليها, فإني قد حفظتها هدية لزفافها. ثم قضت نحبها مظلومة في ذلك الحصار الذي قد فرض على النبي صلى الله عليه وآله, وبكى عليها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأبنها وغسلها وكفنها ودفنها وبقي على قبرها باكيا, وإلى اليوم قبرها مظلوم. السلام عليك يا خديجة الكبرى ورحمة الله وبركاته. فبقيت القلادة عند أم أيمن حتى جاءت ليلة زفاف فاطمة. أتت أم أيمن وطرقت الباب, قالت يا فاطمة هذه أمانة من أمك خديجة القلادة, وتقول لك توصيك عليها وتقول إنها هدية الزفاف. لبستها فاطمة سلام الله عليها, اعتنت بها الزهراء لأنها ذكرى من أمها خديجة, كانت تعتني بها تحافظ عليها لا تنقطع لا يتناثر حبها في الدار. ولكن يا صاحب العصر والزمان يا شيعة فاطمة, أتدرون متى انقطعت القلادة؟ حينما هجم على الزهراء في دارها وضربها الملعون لطمها على وجهها تناثر حب القلادة في الدار. القلادة العزيزة على قلبها تناثر حبها في الدار ووقعت واختلطت بالدماء, ووقع المحسن ووقعت الزهراء مغشيا عليها. فلما أفاقت ما اهتمت في نفسها ولا في جنينها ولا في قلادتها, كان كل همها علي بن أبي طالب. نظرت إلى المكان الذي كان يجلس فيه أمير المؤمنين لم تجده, قالت يا فضة أين علي؟ قالت اخذوه ملببا. بالله قومي يا فضة بالعجل وروح العلي الكرار وخبريه عن حالي يا فضة
المسمار ترضى يا حامي الجار فاطم يضير بوها.
ايش سووا يا فاطمة؟
قالت قولي له الطاغي لطم فاطم على الوجه نات، وظلت من شدة اللطمة اجذب الحسرات ترضى يا حامي الجار فاطم يضير بوها.
يا صاحب الزمان هدية الى الاموات يألم القلب هذا البيت.
برجلي رفسني يا ابويا وكسر ضلوعي بصيري الباب، والمحسين سقط مني ووقع يتعفر بلا عتاب ترضى يا حامي الجار فاطم يضير بوه.
والله كسرة صعب ظلعهم حسن وحسين كسرة،
وهاي عليك يا بالحسن كسرة كسرة غم عليه وخذت بالباب كسرة، اي وهتن خاك يا حمي يا الحمية.
جلس على قبرها مناديا يا فاطمة انا لو قمت بسل الحسن صيح لي حسين،
وفرت ورايا تعتفر فخر النساوين وتصيح وديت البتولة يا علي وين، ومن تنتحب زينب تخلي الكل محزون.
هذا يقل لي للوطن ما ردت امي،
وهذا يكفكف دمعته وينوح يمي، ونت غريب الغادرية تزيد همي، وكمن يسمعون الصيحة كلهم يصيحوا. ما ظنتي بنعيش يا زهراء بلياج، بسلم وبراح لا تقعد يتامج، ولولا اليتامى بيتت للصباح وياج، لكن اخاف حسين يتوعى ويقعدون.
جرعها من بعد والدها الغيظ مرارا، فيا بئس ما جرعها وبقت لا يرى لها الناس قبرا، اي قدس يضم مثواها. الهي بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فرج همومنا واكشف همومنا واقض حوائجنا وشاف مرضانا وفك اسرانا وانجح مطالبنا يا ارحم الراحمين. جماعتي الحاضرين احفظهم في انفسهم ومن يلوذ بهم فردا فردا، المؤسسون لهذا المهد الخاتم الشريف تقبل منهم يا كريم. لأرواح موتى المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.